وإلى التفاصيل، أهلا بكم. رحبت إيران بدعوة رئيس حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة نحو نبذ العنف. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تدعم أي مسار يسهم في وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة المجاورة تركيا، معربا عن أمله في أن يكون لهذا التطور آثار إيجابية على مستوى المنطقة بأسرها. وفي سياق آخر، دان بقائي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان مؤكدا موقف إيران المبدئي في الإدانة القاطعة لجميع أشكال الإرهاب والتطرف. أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. شيعت كتائب القسام 10 شهداء من مقاتليها في كتيبة الشاطئ وأربعة من مقاوميها في خان يونس استشهدوا في أوقات مختلفة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث جرت المراسم بحضور جماهيري وعسكري كبير. واستشهد عناصر القسام من كتيبة الشاطئ في عمليات قصف جوي أو خلال التصدي للتوغل البري الإسرائيلي لمخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. وجرى انتشال عناصر القسام من تحت الأنقاض خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إذ كان من الصعب فعل ذلك خلال الحرب. هذا وعادت الحياة إلى شوارع وأسواق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة رغم الدمار الكبير الذي تسبب به الاحتلال الإسرائيلي في المخيم. وأكد السكان أن هذا المخيم سيبقى ينبض بالحياة رغم أنف الاحتلال رافضين مخططات التهجير. المزيد في التقرير التالي من داخل المخيم.
في مخيم جباليا ربما لم يكن يدر الاحتلال أنه لم ينتظر الناس هنا لأكثر من 3 أسابيع حتى يعيدوا الحياة إلى السوق. هذا المخيم الذي دمره الاحتلال بشكل كامل ربما في المنطقة التي نقف عليها شاهدة على جريمة الاحتلال وتدميره. الاحتلال أراد أن يهدم الحياة في السوق، لكن الناس كان لهم رأي آخر. عشرات من الأصناف والبضائع التي دخلت بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ دخلت إلى الأسواق ربما لم يكن يعهدها أهل الشمال في هذه الأسواق، لكن البضائع الخضار الفواكه وغيرها تتحدث عن الحكاية. أحد المشترين هنا يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتكم. لأول مرة ربما بعد 15 شهر نشوف السوق بهذه الحيوية، الحياة رجعت والناس ما انتظرت كثير، إيش اللي خلاها ترجع بهذه الصورة؟
إحنا شعب ما نتأقلم على أي شيء، يعني إحنا الحياة دمروها الاحتلال، دمروا المخيم، دمروا المباني، دمروا السوق، لكن الناس ما بتعرف تقعد ساكتة، يعني بالعربي ما بتعرف الناس تقعد ساكتة، لازم تحاول، لازم تبني، يعني السوق من أسبوع أو أسبوعين ما كان يتجاوز 3 أو 4 بسطات 5 بسطات، لكن بعدها الناس بدأت تعيش، بدأت تروح. رغم إنه ترامب رغم خطة التهجير اللي حكاه وقال إحنا هنهجر الناس، هنطلع الناس من الشمال، هنطلع الناس من مخيم جباليا، إلا إنه الناس رفضت هذا الإشي.
طيب السوق شايفه عامر يعني بالناس بالباعة بالمشترين، ورغم يعني الحديث الواسع عن موضوع التهجير، هدول الناس واضح إنهم يعني حتى لم يفكروا في الأمر. إيش هي الرسالة اليوم؟ ترامب يقول سنهجر الفلسطينيين، الفلسطينيون يردون، ماذا تقول؟
الفلسطينيين يردون، نحن باقون، ما بقي فينا نفس، نحن باقون. الناس هنا تشوف مخيم جبالي أكثر الأماكن دمارا في قطاع غزة حاليا، ولكن الناس هنا باقون. تشوف الناس بتروح وبتيجي بتشتري، الناس بتكثر، حتى الناس اللي كانت طالعة من مخيم جبالية غير الناس اللي نزحوا، بدأت خلص تشوف انه في حياة بدأت ترجع. ونحن بنحكي لترامب ان احنا باقون مش هنطلع، خطة التهجير هذه مش هتزبط مع شعب الفلسطيني.
هؤلاء جميعا الذين حاول الاحتلال ان يقتل حياتهم في مخيم جبالية عن طريق تدمير المخيم، اليوم يبنون هنا بعض المحال التجارية بالحجارة.
دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها، كما واصلت حملة الاعتقالات واقتحام المدن في مختلف مناطق الضفة الغربية. وأصيب فلسطينيان في مدينة جنين ومخيمها عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على نازحين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم داخل المخيم المدمر، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مخيم نور شمس في طول كرم الذي يواجه عدوانا واسعا منذ أكثر من شهر. وفي القدس أدى عشرات والآلاف صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة، فيما ستقوم السلطات الصهيونية بتعزيز ونشر مزيد من قواتها بالمدينة وخاصة بمحيط المسجد الأقصى بالتزامن مع حلول شهر رمضان. شيع أهالي جنوب لبنان اليوم نحو 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأخيرة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. وبالتوازي مع الاستعداد لمراسم التشييع، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في وقت مبكر من اليوم لعملية تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المقابلة. من جهة أخرى، بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منذ الصباح الباكر بجولة تفقدية للجنوب، حيث زار أكثر من قرية وبلدة حدودية دمرت جراء العدوان الصهيوني الأخير. قدمت منظمة اليونيسيف تقريرا حول أوضاع الأطفال في لبنان منذ بداية العدوان الإسرائيلي، معلنة أن عدد الأطفال الذين قتلوا بلغ أكثر من 300 طفل، كما أصيب أكثر من 1500 آخرين. وكشف التقرير عن صورة قاتمة لحالة التغذية لدى الأطفال، وخاصة في محافظتي بعلبك والبقاع اللتين ظلتا مكتظتين بالسكان عندما استهدفتهما الغارات الجوية الإسرائيلية مرارا وتكرارا. ففي هذه المناطق يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي شديد، كما يوجد حاليا 500,000 طفل خارج المدرسة في لبنان. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل المسحر العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وفي الختام العناوين الرئيسية: الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب. في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
أطلقني يا لا 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 ل وعدوك بالساح تكلم، وعدوك جاد يتوهم، سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلب نهانك لا ترحم. لا 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 لا. ذكر أعداءك إن غفلوا، لن ننسى أبدا ما فعلوا، وظلم وشيدا يرتحلوا، من داس ديارك فليندم. ذكر أعداءك إن غفلوا، لن ننسى أبدا ما فعلوا، وظلم وشيدا يرتحلوا، من داس ديارك فليندم. أطلق نيرانك لا ترحم، أطلق نيرانك لا ترحم، فرصاصك بالساح تكلم، وعدوك جاءنا يتوهم، سيموت بأرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم. لا 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 لا.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميامين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم. حينما يغفل الإنسان عن الخالق الحقيقي والمبدع الأول ومسبب الأسباب، فإنه يفقد توازنه، فلا يميز بين العلة والمعلول، ولا يعرف بعد كيف تجري المقادير، ومن يسبب التدابير. نعم، قد يوحد المرء في عقله، ولكنه في سلوكه يدخل في أنواع الشرك، وقد يعبد الله في ظاهره وبدنه، فيقوم للصلاة ويسجد لله جل وعلا، ويصوم ويحج، ولكنه يأتي بالذنوب، يطيع بها الشيطان الرجيم، ويعصي بها الرب العظيم. إذن فلا بد من اليقظة، يقظة القلب، ويقظة الروح، ويقظة الفكر، حينما يرى العبد أن الأمر كله لله وبيد الله، وأن الوجود كله في قبضة الله، وأن العوالم تمضي بقدرة الله، والمقادير والأقدار تعين بحكمة الله، وهو القائل عز من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكان من ذلك أن خلق الداء وخلق الدواء، خلق الأمراض وهدى البشر إلى علاجها، وبيده سبحانه وتعالى أسباب العافية كما بيده أسباب الأدواء والآلام. قال موسى عليه السلام: يا ربي، من أين الداء؟ قال: مني، قال فالشفاء؟ قال مني. قال فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال يطيب بأنفسهم، فيومئذ سمي المعالج بالطبيب. أيها الإخوة الأعزاء، إن الله تبارك شأنه هو خالق الأسباب وهو مسببها. هذا ما ينبغي ألا يغيب عنا، ليس عن أذهاننا فحسب، بل كذلك ينبغي ألا يغيب عن قلوبنا وضمائرنا، حتى يتحقق أثر ذلك على سلوكنا، ونحن لا نرى شيئا إلا رأينا الله قبله وبعده ومعه. فالدنيا كلها معلولة لله، مصنوعة بقدرة الله، ثم هي قائمة في كل آن بمدد الله. أما نحن البشر فيليق بنا عبادة الله وحسب، والاعتقاد أن الداء من خلقه ومن جنوده، وأن الشفاء من خلقه ومن رحمته، فإليه عز وجل المفزع، وعليه التوكل، وإليه التفويض، وبه حسن الظن، وعنه الرضا بما قسم، وله التسليم في كل الأمور، فهو الآمر وهو الناهي، ونحن المأمورون المؤتمرون بأوامره، والمنهون المنتهون عن مناهيه. هكذا ينبغي، فهو سبحانه الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، وما أراد بنا إلا اللطف، وما كان منه إلا الجود، وما شرع إلا الصلاح والسعادة. فأوحى جل وعلا إلى كليمه موسى سلام الله عليه: ابدأ بالملح واختم بالملح، فإن في الملح دواء من 70 داء، أهونها الجنون والجذام والبرص، ووجع الحلق والأضراس، ووجع البطن. فخلق الله عز اسمه أمراضا عديدة، وخلق لها الملح، وأشار إلى الداء، وهدانا إلى الدواء، ودعانا إلى سعادتين: عاجلة بالشفاء، وآجلة بالطاعة والامتثال. وكانت له عز وجل حجة بالغة، فلا عذر بعد لمعتذر، حتى إنه أوحى مرة إلى موسى سلام الله عليه: أنمر قومك يفتتحون بالملح ويختتمون به، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. إخوتنا الأكارم، إن من سنن الحياة أن الله جعلها متحركة لا يلحق بها إلا ساع وجاد ومتحرك. والله جل جلاله هيأ لعباده أسباب العيش بأن جعل لهم أبدانا نشيطة وعقولا مفكرة، وخلق لهم ما ينتفعون به، ثم لم يكتفي بذلك حتى كشف لهم عن حقائق لو عملوا بها لجنوا من الخير ما لم يكونوا يتخيلون أو يحلمون. وفي مجال العافية والسلامة والصحة، كان للحديث القدسي حضور وإرشاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب، فإن الله تعالى قال لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيام الرطب، قال: فسبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما، وإن كانت جارية كانت حليمة. ولما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام، جزع جزعا شديدا واغتم لذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن كل العنب الأسود ليذهب بغمك. وإن قوما من بني إسرائيل أصابهم البياض فشكوا ذلك إلى موسى، فأوحى الله إليه: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق. أيها الإخوة الأعزاء، نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو استثمار الحياة الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله ربنا العلي العظيم. الآية تقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماذا تعني الآية؟ الآية مسبوقة بمقطوعة ومسبوقة بعبارة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم تقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قد يفهم البعض بأن هذه الآية مع سابقتها أو مع العبارة التي تسبقها، يعني هذا الجزء من الآية هو في الواقع جزء مو آية كاملة، ومع الجزء السابق يشكلان كيفية التعامل مع الدنيا والآخرة. بعضهم هكذا يروق له أن يفهم، يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أيها الإنسان ذكرا كنت أم أنثى، أنت في قاعة الامتحان، أنت في هذه الحياة الدنيا دار الامتحان. الله يعطيك، نعم أعطاك الشيء الكثير، أعطاك من النعم التي عبر عنها صاحبها فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اطلب الدار الآخرة بواسطة هذه النعم، بواسطة هذه الأشياء التي الله أعطاك إياها. الله أعطاك أموال، حاول أن تحصل على الحياة الآخرة بواسطة مالك. الله أعطاك الصحة، حاول بواسطة الصحة أن تنال الآخرة. بواسطة الفراغ، الله أعطاك فراغ، يعني وقت ليس فيه شغل، حاول أن تبتغي الدار الآخرة منها بواسطة هذا الفراغ. الله أعطاك شباب، حاول بواسطة هذه القوة، بقوة الشباب، أن تطلب وأن تنال وأن تحصل على الآخرة، وهكذا. وابتغي فيما آتاك الله، ابتغي شنو؟ اطلب، ابتغي الدار الآخرة. هذا المقطع، وما أريد أتحدث عنه لأن مو حديث عن هذا المقطع. المقطع الآخر، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا البعض اللي يروق له أن يفهم هذا الفهم، يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني حاول أن تتمتع وأن تتلذذ بملذات الحياة الدنيا، حاول أن تتمتع بهذه الملذات، هذه الحياة الدنيا الموجودة لا يفوتك منها شيء، غاية الأمر أن يكون من حلال، غاية الأمر أن لا يكون من حرام. حاول أن تتلذذ، أن تشبع نفسك لذة ومتعة، نعم، وشهوات وملذات، بس بشرط أن تكون من حلال. هذا الفهم الذي يفهم الآية بهذا الشكل، لكن في الواقع قد يكون هذا الفهم مجانب للصحة، هذا الفهم بعيد عن الصواب. الآية لا تريد أن تشير وتريد أن تقول أيها الإنسان ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أيها الإنسان الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا لا تنسى نصيبك منها، حاول أن تتلذذ وحاول أن تتمتع بهذه الدنيا، ولكن في دائرة الحلال. الآية ليست في مقام الحديث عن هذا الشيء، لأن الإنسان ما يحتاج واحد يحده ويحثه ويدله على ذلك، هي النفس التي تأخذ بيد صاحبها إلى شهواتها وملذاتها. نعم، نستطيع نقول بأنه إذا أردت أن تستجيب إلى شهوات نفسك، إلى رغبات نفسك، عليك أن تتأكد من أن هذه الشهوات وهذه الرغبات وهذه الملذات لا تخرج عن دائرة الحلال، صح، ولكن نحن لسنا في مقام توجيه الإنسان إلى هذه النقطة، وإنما الآية تريد أن تقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه المقطوعة أو هذه الفقرة من الآية تكمل الفقرة السابقة. الفقرة السابقة من الآية ماذا تقول؟ تقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني الله أعطاك نعم كثيرة، الله أعطاك أشياء كثيرة، حاول أن تطلب وأن تحصل على الآخرة، يعني على الجنة، يعني على رضوان الله من خلال استثمار ما أعطاك الله. ثم الآية تكمل هذا المعنى وترسخ هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى، فتقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أنت في الدنيا نصيبك، شنو نصيبك؟ نصيب الإنسان في هذه الدنيا شنو؟ لو سألك سائل، أنت أيها التلميذ في قاعة الامتحان، ما هو نصيبك في قاعة الامتحان؟ شنو الشيء اللي في صالحك، الشيء اللي يكون في صالحك في قاعة الامتحان؟ الجواب، أنا تلميذ في قاعة الامتحان، نصيبي والشيء اللي في صالحي أكون في قاعة الامتحان أن أجيب الإجابة الصحيحة. صحيح؟ قاعة امتحان بعد، ماكو شيء آخر، مو أنه والله يأتون لك بالشاي الجيد وبالماء البارد، لا، هذا كله مو نصيبي. أنا في قاعة امتحان، نصيبي من قاعة الامتحان، النصيب الصحيح أن أنجح، أن تكون إجابتي صحيحة، أن أستفيد من وقت الامتحان، أن أستفيد من الإمكانيات المتاحة لي في قاعة الامتحان، أن أفكر جيدا، أستفيد من عقلي، من مداركي، من المعلومات، من المذاكرة التي ذاكرتها. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من قاعة الامتحان، يعني في قاعة الامتحان الله أعطاك أشياء كثيرة، هذه غير تلك النعم. الله يريد الآن يؤكد المعنى، الله أعطاك نعم قوة، أعطاك شباب، أعطاك فراغ، أعطاك نشاط، أعطاك غنى، أعطاك صحة، هاي الأشياء الستة، يعني استثمر وانتفع استفد من هذه الأمور، من قوتك، من شبابك، من نشاطك، من صحتك، من قوتك، من غناك. هذه الأمور انتفع، هذه نصيبك من الدنيا. لا تنسى هذه، أن تطلب وأن تحصل بها على الجنة، أن تحصل بها على الآخرة. يعني ولا تنسى هذه الأمور التي الله أعطاك إياها في الدنيا في قاعة الامتحان حتى تنجح في الامتحان. لأنه إحنا جئنا بك أيها الإنسان في دار الدنيا، ها، كما جئنا بذلك التلميذ والطالب في قاعة الامتحان. عندما يسأل أي طالب، أنت لماذا جئت، لماذا جيء بك، لماذا أدخلت في قاعة الامتحان، سيكون الجواب حتى أقدم الامتحان، وإذا انتهى الوقت أطلع. في الحياة الدنيا نفس الشيء، الإنسان الله خلقه في الدنيا لكي يجري الامتحان المطلوب منه ثم يغادر بعد ذلك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أيها الإنسان أيا كنت ذكر أم أنثى، الله أعطاك هذا النصيب. من نصيبك في الدنيا الشباب، كونك شباب، القوة، عندك قوة، عندك قوة، الغنى إذا كنت غنيا، الفراغ إذا كنت في فراغ، النشاط إذا كنت في نشاط، الصحة إذا كنت في صحة. على كل حال هذه الأمور لا تنسى أن تستثمرها، أن تستفيد منها في قاعة الامتحان، أن تستفيد منها في ماذا؟ في الحصول على النتيجة الأفضل. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء؟ إلهي تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، أحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج بلاغته، وهو من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير. يقول الإمام علي عليه السلام: فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده، فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة. ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه، فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميت الأحياء. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر. وعن أبي جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. وقال سلام الله عليه: إن الحق ثقيل مريء، وإن الباطل خفيف وبيء. وقال سلام الله عليه: لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله، لقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تيأسن لشر هذه الأمة من روح الله، لقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم على ما فيه. فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم فيما ليس لك. ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. وقال سلام الله عليه: رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليله قامت بواكيه في آخره. وقال سلام الله عليه في نهج بلاغته: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. وقال عليه السلام: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. وقال سلام الله عليه: احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين. وإذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. قال عليه السلام: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجز. وقال سلام الله عليه: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. كان ذلك من غريب كلام مولانا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا وإياكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله، وفي موضوع القرض في النصوص الدينية. جاء في وصية من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تحدثنا في حلقات سابقة أكرمكم الله تعالى عن موضوع القرض وعن ثواب الإقراض، وقلنا أنه في الروايات الشريفة، وهذا أمر قد يتعجب منه الأخوة الكرام، وقد بينا فلسفته فيما سبق، أن القرض أفضل من الصدقة، مع أهمية الصدقة في الإسلام، وذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة قد تقع على المحتاج وقد تقع على غير المحتاج، بينما القرض دائما يكون عند المحتاج، لأن الإنسان إذا لم يكن محتاجا لا يستقرض، لأن هذا المال راح يبقى في ذمته في رقبته. بخلاف هذا السائل حتى لو عنده قد يسأل، يعني يقول لك هذه غنيمة من الآخرين. فلهذا ورد أن الصدقة فضلها أقل من فضل القرض، وأن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني الدرهم اللي تصدق به الله عز وجل يحسب لك عليه عشر حسنات، لكن الدرهم اللي تقرض لشخص من الأشخاص الله عز وجل ينطيك عليه ثمانية عشر حسنة، وغير ذلك من الروايات الكثيرة في فضل القرض. لكن الإنسان المؤمن اللي الله عز وجل منعم عليه، واللي قرض المؤمنين، هذا محتاج زواج يقرضه، هذا مريض يقرضه للعلاج، هذا عنده بناء بيت يقرضه للبناء، اللي الله موفقه لكي يقضي حوائج الناس ولكي يقرض الناس، عليه أن يقرض الناس قرضا حسنا، أن يكون محسنا في قرضه، أولا بلا من ولا أذى، مو كل يوم يمن عليه وكلما لقيه في شارع أو في مجلس من عليه وذكره بذلك الشيء، وأنا يسرت أمرك ولولا أنا لكان عملك متوقفا، ولو ما أنا ما كنت تدري وين تروح. هذه الأمور ليست بصحيحة. إذا أقرضت إنسان مؤمن قرضا حسنا فلا تمنن عليه، لا تمحقوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثانيا أن يكون محسنا في استيفائه، يعني لما حل الأجل، أنت مقرضة لمدة شهر لمدة سنة، الطرف الآخر أيضا إنسان مؤمن وملتزم وما يريد يأكل حقك ولا يماطل، لكن ما عنده معسر، عليك أن ماذا؟ عليك أن لا تتشدد معه، أن تكون محسنا في استيفاء حقك. ما عنده مهلة شهر ثاني، مهلة شهرين، مهلة ثلاثة أشهر، ما دام أنت عندك هو معسر ما يقدر يسدد لك الدين، لا تشدد عليه، لأن هذا تشددك، وإذا كنت كل يوم تطرق بابه راح تأخذ روحه، تدمر حياته، تدمر أعصابه. فما دام أنت عندك، ما دام هو معسر، كن محسنا في استيفاء حقك، لا تتشدد عليه. إذا أنظرته، يعني انطيته فرصة أخرى، مددت لأجل الدين القرض، شوف النبي صلى الله عليه وآله أولا يقول من أنظر محسرا كان له على الله في كل يوم يوم صدقة. ثانيا من أنظر محسرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا وقاه الله عز وجل من قيح جهنم، وغير ذلك من الأمور الأخرى. والحمد لله رب العالمين.
لحظة عنك يا ربي بعيد، جف لفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت قرائي لي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت قرائي لي من الوريد على نفسي جنيت جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقرأ على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. فرنسا تدعو الدول الأوروبية لتأسيس حلف دفاعي مستقل على غرار الناتو من دون الولايات المتحدة. وحماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية.